بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل تجب السترة على المأموم بعد تسليم الإمام؟ مثلا لحقت مع الإمام ركعة ثم سلم الإمام، فهل تجب علي السترة في الركعات الباقية أم لا؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، السترة واجبة في الصلاة كلها للمأموم إذا انفرد عن إمامه وللإمام والمنفرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، وهذا يشمل المنفرد والمأموم إذا فصل عن إمامه والمنفرد، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه كمؤخرة الراحل. هو شامل لأي صلاة، سواء للمأموم إذا انفصل عن إمامها أو غير ذلك. والشيطان يقطع عليه صلاته ما لم يكن بينه وما يكن معه ما لم يصلي إلى سترة، فإن أمكنه أن يستتر أو كان قد احتاط بسترة لا بأس، وإلا اتقوا الله ما استطعت، وإلا فهي مطلوبة. نعم.
يقول السائل: ما حكم الإقامة في بلاد الكفار إقامة دائمة؟ وهل من يموت هناك مات ميتة جاهلية؟
الإقامة في بلاد الكفار جاء فيها: أنا بريء من مات بين ظهراني الكفار، وجاء فيها أيضا وهي أيضا مجالسة ومخالطة للكفار، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسكنة في خلكير، ومع ذلك الكفار يفرضون على المسلمين ما يرونه من الأحكام، والله عز وجل يقول: لن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فلا يجوز إنسان أن يريد التحاكم إليهم، وبقاؤه هناك رضا بالتحاكم ما دام باقيا لغير ضرر. والسلف يحرصون على أن الإنسان المسلم يتميز بنفسه مع المسلمين، وأن لا يخالط أهل الباطل. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. ولهذا جمهور العلماء على تحريم التجنس بجنسية الكفار، سواء جنسية نصارى أو جنسية يهود أو جنسية مجوس أو جنسية، لأن التجنس بجنسيتهم مدعاة إلى الكون معهم والبقاء في أوساطهم وتكثير سوادهم. وكم ترى من الذين تجنسوا هناك صاروا الآن هم المندوبون للكفار إلى على المسلمين في حالة محاوراتهم وغير ذلك. جمال بن عمر مغربي فيما بلغنا، هو كان المندوب الذي جاء الأمم الملحدة، وكان المندوب حقها علينا في القضية، في قضية بين الحوثيين، وقائم مع الحوثيين واقف معهم، ولما انتهت لما هجرنا وخرجنا أعطاهم 6 مليون دولار مكافأة على ما قاموا به. فترة امتسخت، صار مع اليهود مع النصارى مع الكفار، صار منهم ولد شيخ فيما يسمونه، وفلان وفلان من هذا الصومالي هذا مغربي هذا كذا، فهم إذا حصلت معارك قدموهم، وإذا حصلت محاورات شغلوهم، وصاروا تلاميذا لهم وتربية لهم، وسلبوهم دينهم. لا يجوز البقاء في بلاد الكفار، ومن مات هناك مات على خطر. قولي: أنا بريء ممن مات بين ظهراني الكفار، ولا أن يعيش الإنسان في شعفة جبل وهو فار بدينه من الفتنة أهول له من أن يعيش في أغدق مكان في بلاد الكفار، وآمن مكان يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع به شعاف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن. نعم.
يقول السائل: ما حال هذا الحديث لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد، فطاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث.
هذه قصة مشهورة في كتب التفسير لكنها ما غير متينة.
يقول السائل: أنا عملت عملية قص المعدة، وأثناء الصلاة عند أن أركع يحصل ارتجاع للأكل إلى الحلق وإلى الفم، فما حكم صلاتي وصيامي، وماذا علي أن أعمل؟
الجواب: هذا الارتجاع إن كنت صائماً وقد وصل إلى الفم لا تبلعه، فإنه شيء مثلاً من الطعام فلا تبلعه إن كنت صائماً، وإن كنت مصلياً وقد وصل إلى الفم لا تأكله إن كان يتطلب مضغاً، وإذا بلعته وأنت صائم صار هذا بلع طعام. أما إذا تردد في الحلق الأمر سهل، لا في صلاة ضر ولا في صوم، وأما إذا تميز وخرج إلى الفم فإلقه في فاين، إلقه في كذا ولا تبلع، هذا هو الصواب. فإذا بلعته وأنت صائم بعد أن خرج إلى الفم صار ذلك من المفطرات، لأنه ليس عبارة عن ريق بل هو طعام يخرج زائد، إذا زاد شيء من الطعام أو شرب بعد الأكل، إذا شرب بعد الأكل يحصل منه ارتجاع، هذا غالبا أكثر ما يكون الارتجاع عند من يقصون بسبب الشرب بعد الأكل، ولهذا يمنع أن يشرب بعد الأكل إلا بعد مدة وقت مثلا نص ساعة أو نحو ذلك. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث أكرم الخبز؟
ساق طرقه السخاوي في المقاصد الحسنة، لكن كلها فيها ضعف، وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة رقم 2884، وما أدري هل تصل مجموعها إلى درجة التحسين. قال: وجملة القول في نهاية أن الحديث ضعيف من جميع طرق لشدة ضعف أكثرها واضطراب متونها، اللهم إلا طرفه الأول أكرم الخبز، يعني أكرم الخبز، ومن كرامته أن لا ينتظر الأدم، أن لا ينتظر الأدم، ما زيادة هذه، لكن فقرة أكرم الخبز ظاهر لها أصول. فإن النفس تميل إلى ثبوتها لاتفاق جميع الطرق عليها، ولعل ابن معين أشار إلى ذلك بقوله المتقدم: أول هذا الحديث حق وآخره باطل، ولأن حديث عائشة الذي قبله يمكن اعتباره شاهدا له لا بأس بالخلوة. نعم اعتباره. ونقل الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة عن شيخه يعني الحافظ ابن حجر أنه قال فيه: فهذا شاهد صالح. زي كلمة أكرم الخبز هذه الفقرة ساق السخاوي في المقاصد لها طرقا، والألباني يقول تميل النفس تميل إلى ثبوتها، وتتمة الحديث فإنه كذا وكذا إلى آخره ضعيفة، والحاصل أنه نعمة، الخبز نعمة من إكرامه الحفاظ عليه وعدم امتهانه وعدم تضييع النعمة، ولهذا فإن البدن يحتاج إلى الخبز أكثر من احتياجه إلى اللحم، اللحم ربما في الأسبوع مرة أو الشهر مرة يكفيه، لكن في الخبز ما يكفيه في الأسبوع مرة، وكل الخبز من أسباب السمنة، حتى كان ينشدون ذلك: ما سمنت عذاريكم لولا الحنطة الحمراء، أنه من أسباب السمنة كله بأشتى أنواعه، بعضهم يظن فقط أن الأبيض فقط من أسباب السمنة وكذا، وهو كله من أسباب السمنة مسمن لما فيه من الفائدة والنشويات واحتياج البدن إليه، ومثل هذه النعم التي يحتاجها الإنسان تكرم،